منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يحذر الصهاينة من مغبة التمادي في شرورهم. الأسد يؤكد أهمية التوصل لاتفاق نووي لخدمة مصالح إيران والمنطقة. موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الكيان الصهيوني من مغبة التمادي في جرائمه، متوعدا الصهاينة بالانتقام منهم والثأر لدماء شهداء الجمهورية الإسلامية. وفي كلمته بمجلس تأبين أحد القادة الشهداء في محافظة خوزستان جنوب إيران، أشار اللواء حسين سلامي إلى اعتراف البيت الأبيض بأن الحظر جعل إيران وحرس الثورة أقوى من أي وقت سابق. وشدد اللواء سلامي على أن نهاية الولايات المتحدة والحضارة الغربية قد بدأت فعليا منذ سنوات، لافتا إلى تماديهم بإشعال الحروب وتشريد الشعوب وقصف السكان بالأسلحة النووية المحرمة. حول تحذيرات القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي لكيان الاحتلال الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
اليد التي تمد إلى المصالح الإيرانية تقطع، سياسة طالما أكدت طهران اعتمادها وعلى أعلى المستويات. قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي حذر كيان الاحتلال الإسرائيلي من مغبة التمادي في الأعمال العدائية تجاه إيران، وقال إن الصهاينة يخطئون دائما في حساباتهم، وأكد أن من لا يأخذ العبر سيذوق مرارة الانتقام.
نحذركم، وإلا ستغلق هذه المنافذ الصغيرة المفتوحة لكم على العالم. توخوا الحذر، لأننا لا نشيع شهداءنا ونقيم لهم المجالس التأبينية فقط، نحن ننتقم أيضا.
تحذيرات سلامي جاءت تأكيدا على سياسة طالما اعتمدها حرس الثورة في التعامل مع الاعتداءات ضد إيران ومصالحها، حيث يمكن الإشارة إلى أن حرس الثورة أطلق قبل أيام 12 صاروخا باليستيا على مركز سري تابع لكيان الاحتلال في أربيل الشمالية للعراق. انطلقت منه طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الإيرانية، حيث نفذت اعتداء في محافظة كرمانشاه، وقد تسببت الصواريخ الإيرانية بمقتل وإصابة عدد من عناصر الاحتلال. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن ردود طهران تطال حتى القوى الكبرى عندما تتجاوز حدودها، وهذا ما تجلى بوضوح من خلال الضربة التي وجهتها إيران للقوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق، ردا على جريمة اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في مطار بغداد الدولي. وتعتبر التهديدات والتحذيرات التي يطلقها القادة الإيرانيون رسائل يجب على المعنيين أن يأخذوها بعين الاعتبار، نظرا إلى أن تاريخ الجمهورية الإسلامية أثبت أن قولها وفعلها واحد، خاصة فيما يتعلق بالأمن ومصالح الشعب الإيراني.
اعتبر الرئيس السوري التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني مسألة مهمة وتعود بالنفع للجمهورية الإسلامية ومصالح المنطقة والتوازن العالمي. ولدى استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بدمشق، شدد بشار الأسد على صحة المسار الذي تسلكه إيران عبر تمسكها بحقها وعدم التنازل مهما كانت الضغوط. بدوره جدد أمير الطهيان وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري خاصة في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى دور هذا البلد المهم لاستقرار المنطقة. وجرى خلال اللقاء بحث ملفات التعاون بين البلدين والجهود التي يبذلها الجانبان لتنفيذ الاتفاقية الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام بفيينا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عبد اللهيان من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ناقش الوزيران آخر مستجدات العلاقة الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية إلى جانب محادثات فيينا لرفع الحظر عن إيران. وشدد أمير عبد اللهيان خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة الاهتمام بمصالح الشعب الإيراني والخطوط الإيرانية الحمراء في محادثات فيينا، وقال إن إيران مستعدة تماما للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام. للمزيد بشأن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، نتابع التقرير التالي.
أقصى حدود التعاون بذلته إيران في محادثات فيينا لإلغاء الحظر بانتظار أن تثبت الأطراف الأخرى نواياها الحقيقية في هذا المجال. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن إيران قدمت مبادرات إلى الولايات المتحدة من خلال منسق الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الأمر متروك الآن للجانب الأمريكي لإظهار حسن نيته في العمل. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال من جهته إن واشنطن مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة برنامج إيران النووي لقيوده بموجب الاتفاق النووي، مضيفا أن الاتفاق على العودة إلى الاتفاق النووي ليس وشيكا ولا مؤكدا، وإن واشنطن تتأهب على حد سواء لسيناريوهات العودة المشتركة وعدم العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي. فرنسا شددت وعلى لسان وزير خارجيتها على الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق، زاعمة أن البرنامج النووي الإيراني أحرز تقدما كبيرا منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قال في تصريح إن على إيران والولايات المتحدة إيجاد حل مقبول للطرفين بشأن القضية الأخيرة العالقة من أجل إحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن كافة المزاعم التي سيقت سابقا حول تشكيل روسيا عقبة أمام المرحلة الأخيرة من الاتفاق كانت خاطئة تماما. يأتي هذا في وقت واصل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ضغوطه لإفشال أي اتفاق محتمل في فيينا، معتمدا على نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس الذين أعلنوا معارضتهم لسير محادثات فيينا ورفضوا الطريقة التي تدار بها المحادثات، في الوقت الذي لم تعرض فيه إدارة بايدن بنود الاتفاق المرتقب أو مسودة الاتفاق على الكونغرس الأمريكي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير ترسانة أسلحة أوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة أطلقت من سفينة بحرية باتجاه هدف عسكري داخل أوكرانيا. وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوة الجوية دمرت خلال الساعات 24 الماضية 97 هدفا من مرافق وتجهيزات البنية العسكرية في أوكرانيا التي حصلت على جزء كبير منها من الغرب. من جهتي عندنا حاكم منطقة لوغانسك التوصل إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين. حذر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف الولايات المتحدة وحلفائها من مخاطر ضخ الأسلحة وإرسال مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا، مضيفا أن عسكرة أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا للأمن الأوروبي والعالمي. وقال أنتونوف إنه غالبا ما تتم الموافقة في الدول الغربية على تراخيص بيع السلاح في إطار نظام مبسط، ونتيجة لذلك يقع جزء كبير من الأسلحة بأيدي من أسماهم بقطاع الطرق والإرهابيين والمجرمين حول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمفاوضات السياسية لحل الأزمة. نستمع إلى التقرير التالي.
تتصاعد وتيرة المواقف السياسية حيال العملية الروسية في أوكرانيا والمفاوضات الروسية الأوكرانية. في مسألة المفاوضات قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المفاوضات مع كييف أبطأ وأقل مغزاً مما توده روسيا، منوها بأن موسكو سلمت كييف مسودة الوثائق في إطار عملية التفاوض وأجابت كييف على بعضها. وقال الكريملين إنه يرغب في أن تكون المحادثات الجارية بين روسيا وأوكرانيا أكثر نشاطاً وواقعية. وقال بيسكوف إن روسيا لا تعتزم أن تكشف علناً عن مطالبها التفصيلية لأوكرانيا. من جهته أبدى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي استعداده لبحث كل الأمور مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا وافق على التفاوض مباشرة معه بما يشمل القرم ودونباس، لكن مع ضمانات أمنية بشكل مسبق، محذرا من أن أوكرانيا ستدمر قبل أن تستسلم. ومن واشنطن اعتبر الرئيس جو بايدن أن الرئيس بوتين يفكر باستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا، محذرا موسكو من عواقب وخيمة إذا ما أقدمت على مثل هكذا خطوة بحسب تعبيره. الرئيس الأمريكي أشاد بالوحدة التي أظهرها حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والشركاء الآسيويون الرئيسيون لواشنطن في مواجهة الرئيس الروسي بفرضهم عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بالمقابل أكد أنه يتعين على واشنطن التوقف عن التصعيد في العلاقات مع موسكو وعن توجيه التهديدات لها وضخ الأسلحة إلى كييف والتأثير عليها لحل الأزمة. كما لفت ريابكوف إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية على وشك الانهيار وأن آفاق تطورها لاحقا تعتمد على الخط الذي تختاره واشنطن. وحول المواقف الأطلسية حذرت موسكو حلف الناتو من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن الخطوة الصحيحة الوحيدة للناتو الآن هي المساعدة في وقف المسار المدمر وغير المسؤول على الإطلاق الذي تتبعه سلطات كييف. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال. من جهتها قالت سلطات دونيسك إن القوات المسلحة الروسية وقوات دونيسك الشعبية حررت حوالي نصف منطقة ماريوبول، وأضافت أن الجانب الأوكراني يعاني من خسائر فادحة في ماريوبول وغيرها من جبهات القتال.
أصدرت الحكومة الروسية قرارا يقضي بتحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل في أسرع وقت ممكن. وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أنه أصدر تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع، مشددا على أن موسكو لن تقبل بعد الآن مدفوعات بالدولار واليورو مقابل غازها. وأضاف بوتين أن موسكو ستواصل توفير إمدادات الغاز وفقا للعقود المبرمة بالرغم من اتخاذ عدد من الدول قرارات غير قانونية بتجميد أصول روسيا وفق تعبيره. فند الكريملين المزاعم بشأن سقوط الضحايا بين المدنيين نتيجة عمليات القصف الروسي في أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو لا تثق بمزاعم كييف حول هذا الشأن. الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف شدد على أن منتسبي الجيش الروسي لا يقاتلون ضد المدنيين ولا يستهدفونهم، مشيرا إلى احتجاز كتائب القوميين الأوكرانيين أهالي المدن كدروع بشرية. أعلنت السلطات البولندية أن 45 دبلوماسيا روسيا شخصية غير مرغوب فيها وطالبتهم بمغادرة أراضيها. وأكد سفير الروسي لدى وارسو سيرجي أندريوف أن الخارجية البولندية سلمته مذكرة تنص على ترحيل هؤلاء الموظفين بذريعة ممارستهم أنشطة تجسسية. وأوضح أندريوف أن العلاقات بين الجانبين لا تزال مستمرة بالصورة الشكلية، مبينا أن الإجراء الذي اتخذه الجانب البولندي يستند إلى مزاعم عارية عن الصحة. بدوره حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن مثل هذا الإجراء لن يبقى دون رد من موسكو. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. حزب الله يشيد بعملية بئر السبعين البطولية مؤكدا أنها تعبير حقيقي عن روحية المقاومة لدى الشعب الفلسطيني. التحالف الثلاثي في العراق يعلن مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء. إصابة 5 مواطنين يمنيين في قصف سعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة. من جديد أهلا بكم. تظاهر 10 المستوطنين الصهاينة اليوم في مكان عملية الطعن ببئر السبع وسط مطالبات باستقالة حكومة الاحتلال الإسرائيلي. هذا وقتل مساء أمس 4 مستوطنين صهاينة وأصيب 2 آخران في عملية دهس وطعن نفذها شاب فلسطيني في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة. من جهتها باركت حركة التوحيد الإسلامي في بيان العملية البطولية المستمرة لأبطال الشعب الفلسطيني، وأضافت الحركة أن العمليات التي تستهدف جنود وقطعان مستوطني العدو الصهيوني لا سيما عملية بئر السبع المزدوجة دهسا وطعنا في مشهد يرسم طريق زوال هذا الكيان وتحقيق وعد الآخرة باستعادة الديار والمقدسات وطرد المحتلين. تفاصيل أوفى حول عملية طعن جديدة نفذتها قوى المقاومة في الداخل الفلسطيني في سياق التقرير التالي.
عملية طعن جديدة نفذتها قوى المقاومة في الداخل الفلسطيني حيث قتل 4 مستوطنين وأصيب آخرون بجراح حرجة جراء تعرضهم للدهس والطعن في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، في حين استشهد المنفذ إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال. التقارير الإسرائيلية أشارت إلى مقتل 2 رجلين من المستوطنين إضافة إلى وقوع جرحى، البعض منهم في حالة حرجة، حيث دهس منفذ العملية الأسير المحرر محمد أبو القيعان بسيارة مجموعة من المارة قرب مركز تجاري في بئر السبع، وترجل من مركبته وطعن عددا آخر من المارة قبل أن يتم إطلاق النار عليه. فصائل المقاومة باركت العملية ووصفتها حركة حماس بأنها عملية بطولية، ورأت أنها رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال وميليشيات مستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأوضح الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن حالة المقاومة تؤكد ديمومة الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال المتصاعدة ضده، وشدد على أن جرائم الاحتلال لا تقابل إلا بالعمليات البطولية والطعن والدهس وإطلاق النار. وأضاف القنوع أن المعركة ضد الاحتلال الصهيوني ماضية ولن تتوقف حالة الاشتباك معه. كما أكدت فصائل المقاومة أن عملية بئر السبع تأتي في السياق الطبيعي للرد على الإرهاب الصهيوني وعلى جرائم الاحتلال، وشددت حركة الجهاد الإسلامي على أن العمل المقاوم هو السبيل الأنجع لمواجهة إرهاب الاحتلال، وأن للعملية دلالات مهمة أهمها أن الجماهير الفلسطينية لم تسقط خيار المقاومة، وأن سياسات التهجير التي تجرى في النقب المحتل ستفشل أمام الصمود الفلسطيني. بدورها قالت حركة المجاهدين إن عملية بئر السبع تؤكد فشل منظومة أمن الاحتلال، وأضافت أن الاحتلال يقف اليوم أمام معادلة جديدة هي الرد بالمثل على اعتداءاته.
أشاد حزب الله اللبناني بالعملية البطولية الشجاعة التي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان في منطقة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، حيث أدت إلى مقتل 4 من مستوطني الاحتلال. وأكد حزب الله أن هذه العملية تعبير حقيقي عن روحية الجهاد والمقاومة المتأصلة لدى الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال. وفي بيان له اليوم بارك حزب الله للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بهذه العملية قائلا: نعتقد أن المقاومة بكافة أشكالها وعلى امتداد فلسطين من البحر إلى النهر هي الطريق الوحيد للنصر والتحرير الكامل. أعلن في العراق عن تشكيل تحالف جديد هو الأكثر عددا في مجلس النواب، وحدد مرشحيه لمنصبي رئاستي الجمهورية والوزراء. ويضم التحالف الثلاثي الجديد الذي حمل عنوان إنقاذ وطن كلا من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة. وصرح مصدر نيابي عن الكتلة الصدرية أن هذا الائتلاف ماض بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، مضيفا أن مرشحهم لرئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد، ولمنصب رئيس الوزراء هو محمد جعفر محمد باقر الصدر. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب السبت المقبل جلسة مخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية. أصيب 5 مدنيين جراء قصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان السعودي على مديرية شدا في محافظة صعدة اليمنية، كما أعلنت مصادر عسكرية في الحديدة رصدها نحو 170 خرقا للعدوان ومرتزقته بالمحافظة خلال الساعات الماضية، مضيفة أن الخروق شملت تحليق طائرات تجسسية بأجواء منطقتي حيس والجبلية، فضلا عن استهداف مناطق متفرقة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. إلى ذلك احتجزت قوى العدوان السعودي سفينة البنزين الإسعافية الثالثة ومنعت دخولها من الحديدة بهدف تضييق الخناق على الشعب اليمني. تشير الإحصائية الرسمية إلى مقتل وإصابة أكثر من 45,000 بفعل غارات تحالف العدوان السعودي على اليمن منذ اندلاعه في 26 من مارس عام 2015. التفاصيل في التقرير التالي.
منذ الدقائق الأولى للعدوان السعودي على اليمن في 26 من مارس 2015 ظل المدنيون هدفا رئيسا للغارات الجوية. أكثر من 45,262 مدنيا قد قتلوا وجرحوا بفعل الغارات على مدى 7 سنوات، جلهم من النساء والأطفال، وفق ما أكدته إحصائيات رسمية وحقوقية متطابقة.
بلغ عدد الضحايا المدنيين 46,262 ما بين قتيل وجريح، منهم 17,734 قتيل، من بينهم 4,017 طفلا و2,434 امرأة و11,283 رجلا.
أكثر من 580,000 عملية استهداف مباشر بالطيران الحربي السعودي وتحالفه على مواقع مدنية نتج عنها دمار واسع في المنشآت الحكومية والمرافق والبنى التحتية. الإحصائيات الرسمية أكدت استهداف الطيران ل 15 مطارا و 16 ميناء و 392 مستشفى ومركزا صحيا، إلى جانب الآلاف من المرافق الخدمية كالاتصالات والكهرباء والمياه والنقل وكذلك المنشآت الاقتصادية. كما تسببت الغارات بأضرار مباشرة وغير مباشرة على القطاعات التعليمية والزراعية والسياحية والبنية التحتية بشكل عام.
ما أظهره حجم الغارات في والأهداف التي استهدفت في اليمن أظهرت أن هناك استهداف وتدمير لمجرد التدمير، وأن هناك حقد لمجرد الحقد.
ومن لم يمت من المدنيين بقصف الطيران مات بحصاره، إذ أدى إغلاق تحالف العدوان لمطار صنعاء لوفاة 95,000 مريض كانوا بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج، فيما لا يزال 480,000 مريض ينتظرهم نفس المصير إن لم يتم نقلهم للعلاج في الخارج. كما أدى الحصار المستمر على ميناء الحديدة ومنع دخول سفن الغذاء والدواء والسفن المحملة بالنفط إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية، وجعل أكثر من 23 مليون شخص بحاجة ماسة إلى أي شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، بينهم 19 مليون يعانون من الجوع.
إلى العناوين. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يحذر الصهاينة من مغبة التمادي في شرورهم. الأسد يؤكد أهمية التوصل لاتفاق نووي لخدمة مصالح إيران والمنطقة. موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على عدد آخر من الأفلام السينمائية التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
أحبتنا الأفاضل، نتعرف في هذه الحلقة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل أحمد نجفي.
كما سنتعرف على رأي ضيف البرنامج حول إحدى الزوايا المهمة في مجال سينما الدفاع المقدس. وأخيرا وفي فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم فيلادلفي، والذي نتعرف عليه أيضا خلال هذا البرنامج. نرجو لكم قضاء وقت ممتع مع البرنامج.
أعزائنا الأفاضل، نتعرف في البداية على فيلم سينمائي من أفلام الدفاع المقدس بعنوان فيلادلفي، من إخراج إسماعيل رحيم زادة بالتعاون مع السيد مجتبى أسدي بور، وإعداد عزة الله جامعي ندوشن، ومن إنتاج عام 2012. يتناول الفيلم حكاية مجموعة أرادت إيصال الدواء والطعام إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وفيها فتاة تسعى معهم للعبور من حدود رفح لتوصل بنفسها إلى غزة، ولذلك تأتي إلى شاب يافع يدعى طارق يأخذها إلى الشيخ أبو هشام لتجتاز الحدود عبر أنفاق تم حفرها.
نعم، إن أبا هشام يقود الفتاة مع عدد آخر عبر نفق تم حفره أسفل منزله. من ناحية أخرى، طارق الذي يلاحقه رجل غريب يتعرض للضرب، وبالتالي يكشف عن أبي هشام. يقتحم العسكر منزل المواطن أبي هشام ويقومون بتدمير النفق بالغازات السامة، وإثر ذلك يسقط عدد من القتلى داخل النفق. وفي نهاية المطاف يتم إخراج الفتاة والشاب من النفق على يد رجل يعرف نفسه باسم حمزة، ويهربون فيما تتعرض غزة لقصف صهيوني مكثف.
من أكبر الميزات التي تمتع بها فيلم فيلادلفي هو أن مستوى المشاهد الخاصة التي يحتويها الفيلم يفوق المعايير المعتمدة في السينما الإيرانية. وقد أشار النقاد في هذا المجال إلى أن ما حدث في فيلم فيلادلفي هو مشاهده المتميزة التي لا نظير لها في السينما الإيرانية، إذ سبق وأن استخدمت الأفلام السينمائية الإيرانية بعضا من المشاهد والمؤثرات الميدانية الخاصة، إلا أنها لم تفلح في ذلك. لقد اجتاز الفيلم 4 مخاضات هي العمل في بلد أجنبي، الأجواء المغلقة والمحدودة، الاستخدام الكبير للمشاهد والمؤثرات الخاصة، وتعاون ثنائي في عملية الإخراج.
السيد مجتبى أسدي بور المخرج الثاني لفيلم فيلادلفي أشار إلى كيفية التعامل بينه وبين المخرج رحيم زادة، مؤكدا أن هذا العمل هو نتيجة مناقشات ودراسات استمرت لأكثر من 2 شهر، إلى أن وصل إلى رؤية مشتركة في عملية الإخراج، ولذلك فإن المشاهد أمام عمل منسجم لا يشعر بوجود مخرجين لهذا العمل.
لقد واجهت عملية الإخراج والتصوير ومحاولات المخرجين لتوطين رواية الفيلم بعض العراقيل بسبب الأجواء المغلقة التي عاشها الفيلم. فبالرغم من تطرق الفيلم إلى قضية الاحتلال الصهيوني والظلم المستمر بحق الشعب الفلسطيني بغزة، إلا أنه كان يفتقد القدرة على انعكاس الهوية القومية والوطنية للعرب الساكنين بغزة.
أجل أيها الأكارم، لقد سعى المخرج إلى تصوير بيئة عربية من خلال الاعتماد على الموسيقى العربية واستخدام الأسماء والخط العربي، إلا أنه بحسب النقاد لم ينجح كثيرا في هذا الإطار، إذ كان من المفروض أن يقوم بدراسة أكثر حول الثقافة العربية ليتمكن من انعكاسها في الفيلم. المشكلة التي أوعزها المخرج عزة الله الجامعي إلى عدم التمكن المالي والميزانية المطلوبة للدعوة من الممثلين العرب من سوريا ولبنان للمشاركة في أداء الأدوار.
لقد كان من المقرر أن يشارك المنشد الإسلامي سامي يوسف في تقديم موسيقى هذا الفيلم، إلا أن المحادثات معه لم تثمر عن نتيجة، ولذلك فقد تم استخدام أحد أناشيد هذا المنشد حول غزة أثناء الفيلم.
Mother, don't cry for me, I'm heading off to war. God Almighty is my armor and sword. Palestine, forever Palestine. Children being killed for throwing stones in the sky. They say to their parents, don't worry, God is on our side. Palestine, forever Palestine.
تعالوا معنا أيها الأكارم لنتعرف من خلال الفقرة التالية نجوم سينمائية على أحد الممثلين السينمائيين والذي أدى دورا في فيلم فيلادلفي والذي تقدم الكلام عنه. إنه الممثل أحمد نجفي شوشتري.
نجوم سينمائية.
أحمد نجفي شوشتري من مواليد 2 نيسان عام 1948 في خرمشهر، ممثل سينمائي ومقدم تلفزيوني.
فسفوریه بار از موادشی میاری گوست و گوشت و تا مغز و استخون میسیزونه
حسنی
اسرائیل قبلن هم از این بمبا رو سر ما زیاد ریختن
انتقلت عائلة أحمد نجفي شوشتري من توستر إلى مدينة خرمشهر، وولد عام 1948 في هذه المدينة. سافر النجفي إلى الولايات المتحدة عام 1973 بعد تخرجه ليكمل تعليمه الجامعي في مجال تصميم المسرح. أصبح النجفي عضوا في المجلس الأعلى للسينما بأمر من وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في برهة من الزمن. من أبرز الأفلام التي ساهم فيها هو فيلم القبضة الأخيرة، شورى شيرين، الأخطبوط، صوت الحب، ساعدني، كما أنه أدى أدوارا خالدة في مسلسلات تلفزيونية مثل المحقق، الادعاء، ولاية الحب. وقد ظهر نجفي كمقدم برامج تلفزيونية شهيرة مثل الكرسي الساخن، مع الإيرانيين والسجادة الحمراء.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
عودة إلى حديثنا حول فيلم فيلادلفي، والذي كما أشرنا أنه تميز بأروع المشاهد والمؤثرات التصويرية التي جعلت الفيلم في مستوى الأفلام الدولية. الفنان روان بخش صادقي هو المصمم للمشاهد الخاصة في فيلم فيلادلفي، الذي اعتبر أن أغلب مشاهد الفيلم كانت من المشاهد الخاصة، حيث استخدم في كثير من مشاهده من تقنية البرمجيات الحاسوبية التخصصية مثل الكروماكي أو الخلفية الخضراء كالمشاهد التي تم تصويرها داخل النفق.
كما أنه تم استخدام بعض المشاهد من الأفلام التي حصل عليها المخرج من حركة حماس، وهي مشاهد حول أجواء مدينة غزة وتعرضها للقصف بالقنابل الفسفورية. لقد شارك في مجموعة تصميم المشاهد الخاصة لهذا الفيلم نحو 18 شخصا، وقد دعا المشرف على هذه المجموعة السيد صادقي إلى الاهتمام الأكثر بالمصممين في الداخل وعدم تخصيص الميزانيات الضخمة لدفعها إلى الشركات الأجنبية لتصميم المشاهد الخاصة التي تمكنت مجموعته من خلقها في فيلم فيلادلفي. شارك في أداء الأدوار ممثلون كأحمد نجفي، محمد رضا جامعي، علي أوسيفاند، فلور نظري، محمد عمراني، فخر الدين صديق شريف، عزة الله جامعي ندوشن، وشانجيز وثوقي.
شارك سيناريو فيلادلفي في مهرجان المقاومة 11 عام 2001 في قسم القلم الذهبي، كما نال جائزة أفضل إنجاز فني وتقني لمهرجان فجر السينمائي الدولي 30، وقد أهديت الجائزة إلى السيد صادقي عن فيلادلفي لاستخدام البرامج الحاسوبية لتصميم المؤثرات والمشاهد الخاصة في الفيلم. كما منحت جائزة أفضل إخراج في مهرجان فجر السينمائي الدولي 30 في القسم الخاص بعنوان تجلي الرؤية الوطنية، أهديت للمخرجين إسماعيل رحيم زادة والسيد مجتبى أساديبور.
أحبتنا الأفاضل، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى المقابلة التالية التي أجرتها الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم وبضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الباحث السينمائي من طهران. أستاذ ليث، السينما الإيرانية بادرت إلى إنتاج أفلام كثيرة حول مواضيع مختلفة، ومنها موضوع المقاومة والدفاع المقدس، كالأفلام التي أنتجت في لبنان حول دفاع حزب الله أمام اعتداءات الصهاينة ودفاع الشعب الفلسطيني، كمثال على ذلك فيلم فيلا ديليفيا الذي كان من إخراج مشترك لإسماعيل رحيم زادة وسيد مجتبى أساديبور. فما هو تقييمكم لهذه المبادرة السينمائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. الواقع نحن كأمة إسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية نعيش واقع تاريخي ومفصل تاريخي جدا مهم، وظاهرة المقمد وجهي كل الإمبريالية والصهيونية. وإذا ما أردنا أن نحول واقع إلى إرث تاريخي وإلى إرث ثقافي ونتركه للأجيال، يجب أن تدخل عليه المعالجات الفنية. ومن أقوى من المعالجة السينمائية من الفن السابع في كل واقع يتحول إلى 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 محصول فني. أي مجهود سينمائي في مجال المقاومة هو مجهود مبارك ويجب أن يحترم ويقدر، وأنا أقبل أيادي كل المخرجين الذين يقدمون للأجيال أفلام مؤثرة وقوية في مجال المقاومة. موضوع بعض الأفلام الإيرانية والتي هي محترمة بأكملها وجميعها، المشكلة تبدأ عندما نرى أن هذا الفيلم يكون فيلم يستفرد فيه العقل الإيراني في إنتاجه كتابة إلى إنتاجا. يعني هناك أفلام جدا كثيرة أنتجتها السينما الإيرانية وكذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في مجال المقاومة والواقع الذي تعيشه المجتمعات المقاومة والحاضنة للمقاومة في فلسطين ولبنان وكذلك سوريا، لكن يكون الفيلم ضعيف لأنه لا نرى فيه المشاركة والحضور للعامل العربي كالمؤلف وكالمخرج وكال حتى المستشار والممثل في مثل هذه الأفلام. هذه الأفلام تزداد قوة كلما زادت فيها المشاركة. نحن اليوم في منعطف سينمائي لنقل إذا صح التعبير في محور المقاومة، نحتاج فيه كما كنا نتشارك في الخندق وفي العسكر، يجب أن نتشارك في مجال الفن وإنتاج الإرث الفني للأجيال. يعني كما شارك العراقي والإيراني في الخندق وحرروا الموصل وحرروا الأراضي العراقية وقدموا الدماء والشهداء من البلدين، يجب أن يتشارك الفنان العراقي والإيراني في إنتاج فيلم حول تحرير الموصل مثلا، حول تحرير أميرلي مثلا. وشاهدنا هذا في مجال الأفلام الوثائقية، جدا أفلام رائعة أنتجت من مخرج إيراني لكن بحضور مستشار عربي، بالحضور على الأرض العربية وتصوير النجوم العربية في مجال المقاومة. في هذا الفيلم الذي أنا لم أره للأسف، فيلم فيلادلفي، يبدو أنه لا وجود للمشاركة العربية لا بالإخراج ولا بالإنتاج ولا بالكتابة، تحاز على أيضا جوائز. على أي حال أنا أقول هو كله مجهود مبارك ومشكور، لكن عندما نرى فيلما كفيلم المتبقي الذي هو ينتج على أساس سيناريو ورواية عربية لكاتب كبير وعظيم مثل غسان كنفاني، ونرى فيه حضور لوجوه ونجوم مثل يعني ممثلين كبار مثل غسان مسعود وسلمى المصري وجمال سليمان، نرى الفيلم يكون فيلم أكثر تأثير وأكثر خلود وأكثر بقاء. هذا الفيلم بقي للأسف تجربة يتيمة في المشاركة السينمائية ما بين سوريا وإيران مثلا. نحتاج إلى أفلام تكون فيها مشاركة. فيلم مثلا بتوقيت الشام للمخرج الكبير إبراهيم حاتمكيا شارك فيه نجوم كبار مثل بيير داغر وآخرين، ولديه كان مستشارين عرب، وكذلك تم تصويره في سوريا، فنرى ذلك الفيلم الجميل والمؤثر. أنا أتمنى يعني إن كان هذا الفيلم أو غيره تكون كل أفلامنا حول المقاومة تكون أفلام يحضر فيها كل عناصر وعوامل محور المقاوم في حتى إنتاج الفيلم. كل فيلم إن كان سينمائيا عن العراق يجب أن يحضر فيه العامل العراقي، إن كان حتما. فيلم مقاومة مثلا، فيلم أنتج في قناة الكوثر وفي معاونة الإنتاج الأجنبي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فيلم هيام إخراج إيراني لكن تأليف وحضور وتصوير عربي، وهذا كان نتيجته فيلما مهما وجيدا.
أحسنت كثيرا أستاذ جعفر، ولك جزيل الشكر والامتنان، ووفقك الباري ورع.
وأنتم كذلك، شكرا لكم.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، الفيلم السينمائي الآخر الذي نتعرف عليه هو فيلم راهو تراز داريا، أي أكثر حرية من البحر، من إخراج حميد طالقاني ومن إعداد عباس جهان باخش عام 2000. وقد شارك في التمثيل كل من نسرين مقانلو، حميد طالقاني، جعفر دلشاد، إحسان حياتي، رضا رعيات، أمير حيدريان، مريم بهلولي، مسعود عنايات، علي محمد صابر، مهتاب دلشاد. يتناول الفيلم حياة فتاة فقدت أمها في الحرب، وقد كانت أمها طبيبة، أما والدها والذي كان يعمل قبطان السفينة فقد في حوادث الحرب. اليوم وبعد أن أصبحت طبيبة تقوم بالبحث عن والدها.
رنگ چشماتو ببینم گرمی صداتو بشنوم پدر بلند پدر من یه بارم که شده موام دست بگیر.
إلى فيلم باد ومه، أي الريح والضباب، إخراج محمد علي طالبي، إعداد مؤسسة شاهد الثقافية والفنية عام 2000. الفيلم سمي في البداية ب دوباره پروازكون، أي حلق مرة أخرى. الفيلم يروي حكاية الطفلة شوكا في أيام القصف فقدت أمها وقد أصبحت صماء وبكماء. إن حكاية الفيلم مستلهم من كتاب تابستان وغاز سفيد من تأليف مججان شيخي. والد شوكا عامل حفر يذهب برفقة أسرته وزوجته وولده الصغير وابنته إلى أهواز، ومع انطلاقة الحرب المفروضة تواجه الأسرة تحديات ناجمة عن الحرب. تقتل الوالدة إثر قصف المدينة ويصاب الأخ بجروح وتتواصل الأحداث.
إلى فيلم باريس تا باريس، أي من باريس إلى باريس، الذي يروي حكاية إسماعيل حقيقة وابنته يلدا. مع بدء الحرب المفروضة فقد ترك إسماعيل دراسته في فرع الطب بباريس وعاد إلى إيران، واليوم بسبب العلاج عليه أن يعود إلى باريس مرة أخرى. وفي هذه الرحلة ترافقه يلدا لأن والدتها قد توفيت. الفيلم من إخراج محمد حسين لطيفي عام 2000. شارك في التمثيل حسين ياري، كاظم بلوتشي، يجان بلوتشي، سيد مهرداد ضيائي، وجمشيد شاه محمدي، وشيوة خسرو مهر، وياسمين نوروزي.
فيلم خاك وآتش، أي التراب والنار، إخراج مهدي صباغ زادة وإعداد محمد قهرماني، هو فيلم آخر من أفلام حقل سينما الدفاع المقدس، وقد شارك في مهرجان أفلام الدفاع المقدس. شارك في أداء الأدوار فريبورز عربنية، مترا حجار، أحمد نجفي، آرشتاج، جمشيد جهان زادة، مصطفى طاري، قاسم زارع، فرامارز الصديقي، كاظم أرفند نيا وغيرهم. إن هذا الفيلم يتناول جانبا من دفاع أهالي محافظة سيستان وبلوچستان عام 1937 ضد الاستعمار البريطاني.
وأخيرا نتوقف مع الفيلم السينمائي الإيراني بعنوان تاك تيرانداز، أي القناص، من إخراج علي غفاري وإعداد إبراهيم أصغري، والذي حاز على جائزة أفضل فيلم من حقل الرؤية الوطنية وأفضل المشاهد والمؤثرات الميدانية من مهرجان فجر 39. وفق مركز الدراسات التابع لمنظمة الإذاعة والتلفزيون، فقد نال الفيلم إعجاب أكثر من نصف المشاهدين. يذكر أنه تم عرض الفيلم في دور السينما الإيرانية بعد عرضه عبر التلفزيون، وقد أوعز المسؤولون سبب ذلك إلى مستوى الصوت والتصوير الذي يعرض في السينما، وهو أمر يفضله الكثيرون من هواة السينما. فيلم القناص حول شخصية عبد الرسول زرين في فترة الحرب المفروضة، وقد شارك في أداء أدواره ممثلون هم كامبيز ديرباز، أمير رضا دلاوري، علي رضا كمالي، عبد الرضا نصاري، حسين بوريدي، إسماعيل خلج، وحسين شريفي. تم إنتاج الفيلم بتوصية من مؤسسة رواية الفتح الثقافية.
أنغام سينمائية.
في المحطة الأخيرة من البرنامج نستمع معا إلى موسيقى فيلم تاك تيرانداز، أي القناص، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني إحسان غلامي بيرقدار، من مواليد عام 1981 في طهران. بدأ في تعلم العزف على البيانو وهو طفل، وتعلم بعد ذلك أساسيات الموسيقى في جامعة طهران. التحق بجامعة سورة عام 1991 وتخرج منها بدرجة البكالوريوس في العزف على البيانو. بعد ذلك درس الموسيقى الكلاسيكية لمدة عامين، تخرج لاحقا بدرجة البكالوريوس من جامعة الفنون. في عام 2000 بدأ تعاونه مع مركز الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون كملحن وموسيقي ومشرف على التسجيلات.
من أبرز الأفلام والمسلسلات التي شارك في إنتاج شاراتها يمكن الإشارة إلى فيلم زاباس من إخراج بورزون كنجاد، وفيلم لالي من إخراج أسد الله كنجاد، وفيلم تاك تيرانداز من إخراج علي غفاري، ومسلسل تشوب خاط من إخراج حميد بهراميان.
نعم أيها الأكارم، نستمع الآن إلى موسيقى فيلم تاك تيرانداز، أي القناص. أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم،
أمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
شكثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب. أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. شكثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب. أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا